نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المجيد دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا استعرض القس تشاك كيف أعاد الرب لما شمل قطيعه من رعية شعبه، بينما أعطى مثالا عن الراعي الحقيقي وأكد أن الأفضل هو أن يرعى شعبه بنفسه. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب العملية التي يجمع بها الله العلي شعبه، كما سيطلق حزقيال نبوة على جبال الأرض. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 34 من سفر حزقيال، وابتداء من العدد 13. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 34 وابتداء من العدد 13. لكن قبل ذلك سنتشارك سويا في فكرة سريعة من الحلقة الماضية. لقد كان رعاة العبرانيين جشعين ويهتمون بمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة أبناء الشعب، ولذلك أعلن الرب دينونته عليهم وأكد أنه هو بنفسه سيكون راعي الشعب. فيا لها من صورة جميلة أن يكون الرب نفسه هو راعي شعبه. ولنتابع استعراض هذه الصورة الجميلة في العددين 13 و14 من الأصحاح 34، وجاء فيهما: وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد، ويكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هنالك تربض في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل. والتعليق هنا هو أن هذا الكلام كان عن شعب الرب في العهد القديم، لكن ليس بالضرورة أن يكون له تطبيق واحد، بل هو كلام مرتبط بعلاقة الله بشعبه وعلاقة المسيح بالكنيسة. وفي سياق متصل يا أحبائي، نقول إن صلب المسيح عجل في تشتيت الأمة العبرانية، وقد كان الصلب كما هو معلوم نتيجة مؤامرة القادة الروحيين في أيام يسوع المسيح، حيث رفض أولئك القادة الروحيون يسوع المسيح وتآمروا ليقتلوه، لأن عامة الناس كانوا يسمعونه بفرح وكانوا يرون أنهم يفقدون عملهم والأموال التي يأخذونها من الشعب، وكانت لديهم مخاوف أن يأتي الرومان ويأخذوا مناصبهم، فتآمروا على قتل يسوع المسيح. وقد قال رئيس الكهنة حينها: خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها، غير أنه لم يكن يدرك أن هناك أبعاداً أعمق لما كان يعنيه حينها، وتضمنت تلك الأبعاد فداء يسوع للأمة والعالم أجمع. ويدعون هذا المقطع أيضاً مستمعي الكرام لأن نتذكر النبوة الجميلة من سفر إشعياء والأصحاح 40 في العدد 11: كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. ونواصل الآن أعزائي المستمعين تأملاتنا في الأصحاح 34 والأعداد من 15 إلى 24، وجاء فيها: أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود، وأجبر الكسير وأعصب الجريح، وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل. وأنتم يا غنمي فهكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة، وبين كباش وتيوس، أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم، وأن تشربوا المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم؟ وغنمي ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من كدر أرجلكم. لذلك هكذا قال السيد الرب لهم: ها أنا ذا أحكم بين الشاة السمينة والشاة المهزولة، لأنكم بهستم بالجنب والكتف، ونطحتم المريضة بقرونكم حتى شتتموها إلى خارج. فأخلص غنمي فلا تكون من بعد غنيمة، وأحكم بين شاة وشاة، وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبد داود رئيسا في وسطهم، أنا الرب تكلمت. وما نراه في هذا المقطع هو أن الغني كان يظلم الفقير في زمن كان فيه القادة الدينيون أغنياء وأهملوا القطيع وشتتوه، لكن الرب يقول إنه هو من سيؤدي دور الراعي الذي سيسترد الضال ويرجع المطرود ويجبر الكسير ويعصب الجريح ويوقف ظلم المستبد ويرعى خرافه بعدل. ومن أبرز واجبات الراعي هو أن يتعامل مع كل فرد وفق احتياجه، فإن كان مكسورا يعصبه، وإن كان طريدا يرجعه، وحتى لو كان ظالما فإنه يرده عن ظلمه. وقد رأينا أن أعظم مثال لنا هو يسوع المسيح الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، كما نرى في المقطع ذكرا للملك داود. ولا يعني هذا أن داود سوف يقوم من الأموات ويصير ملكا من جديد، بل الوعد هنا بمجيء يسوع المخلص الذي من نسل داود. فكان يسوع المسيح هو الغصن البار الآتي من داود. وفي سفر إرميا الأصحاح 32 نجد النبي إرميا يعطي النبوة للساكنين في أورشليم ويكلمهم عن الغصن البار الخارج من داود والذي سيملك إلى الأبد. لذلك يدين الرب في هذا المقطع الرعاة الكذبة ويبرز في المقابل الراعي الحقيقي المجيد الذي سيأتي ليرعى شعبه بالحق. وفي سياق متصل نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 والعددين 6 و7، وجاء فيهما: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. وكذلك قال الرسول بولس في رسالة رومية الأصحاح 1 عن يسوع المسيح الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة. وهذا يا أحبائي سيأتي ويجلس على عرش داود وسيرعى الشعب بقلب الراعي الأمين. وأود هنا أن أتكلم عن داود، حيث يتساءل بعض الناس كيف يقول الله عن داود إنه كان رجلا بحسب قلبه رغم أنه زنى ببثشبع وأمر بقتل أورية. الجواب هنا يا أحبائي أن داود كان يتمتع بقلب الراعي، فحين ملك على الشعب حكمهم بقلب راع، وهذا ما يريده الله المحب من الرعاة الذين يعتنون برعيته ويفكرون في مصلحة الخراف. أما شاول فقد ارتفع بالكبرياء حين وضعه الله على العرش، لهذا انحدر هو وأسرته وفقد العرش. أما داود فكان راعيا بحسب قلب الله الرحيم. ولنعد الآن إلى الأصحاح 34 من سفر حزقيال والعددين 25 26 منه، وجاء فيهما: وأقطعوا معهم عهد سلام، وأنزعوا الوحوش الرديئة من الأرض، فيسكنون في البرية مطمئنين وينامون في الوعور، وأجعلهم وما حول أكمتي بركة، وأنزل عليهم المطر في وقته فتكون أمطار بركة. يحمل هذا المقطع بعدا نبويا مرتبطا بعصر الملكوت، حيث ستكون الوحوش مروضة وسوف يجلس الأسد مع الحمل، وفي ذلك العصر أيضا سوف يسترد الرب الأرض وسيعم السلام ما بين الجميع وسيطرد الشر تماما. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 27 إلى 29 من الأصحاح 34، وجاء فيها: وتعطي شجرة الحقل ثمرتها، وتعطي الأرض غلتها، ويكونون آمنين في أرضهم، ويعلمون أني أنا الرب عند تكسير ربط نيرهم، وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدوهم، فلا يكونون بعد غنيمة للأمم، ولا يأكلهم وحش الأرض، بل يسكنون آمنين ولا مخيف، وأقيم لهم غرسا لصيت، فلا يكونون بعد مفني الجوع في الأرض، ولا يحملون بعد تعيير الأمم. نتابع الحديث في هذه الأعداد بشأن استرداد الله العلي لشعبه، وحينها سيعرفون أنه الرب الذي يقيم ملكه، وعند ذلك لن يكون شعبه غنيمة للأمم أو للرعاة الظالمين كما تناولنا في الحلقة السابقة. كما يشير هذا المقطع أيضا يا أحبائي إلى يسوع المسيح في عبارة غرس لصيت، ولن يكون الشعب ملعونين ولن يتحمل العار ما بين الأمم. ونستمر في تأملاتنا بعد ذلك في العددين الأخيرين من الأصحاح 34، حيث نقرأ في العددين 30 و31 منه: فيعلمون أني أنا الرب إلههم معهم، وهم شعبي بيت إسرائيل، يقول السيد الرب، وأنتم يا غنمي، غنم مرعاي، أناس أنتم، أنا إلهكم، يقول السيد الرب. ونرى هنا يا أحبائي تكرارا للعبارة التي رأيناها كثيرا في سفر حزقيال، حيث سيعلم الشعب أن الرب هو إلههم، وأنه راعيهم الذي يريد مصلحتهم وخيرهم. لننتقل الآن إلى الأصحاح 35 من سفر حزقيال، حيث نجد نبوة عن جبل سعير، وهو مكان سكن الأدوميين الذين انحدروا من نسل عيسو الشقيق التوأم ليعقوب بن إسحاق. وقبل الخوض في هذه النبوة على جبل سعير، من المفيد أن نعود إلى سفر التكوين، حيث يذكر هناك كيف سرق يعقوب البركة من عيسو، وكان قبلها قد أخذ البكورية منه مقابل طبخة عدس. وفي تلك الحادثة نذكر كيف تنكر يعقوب في زي عيسو بمشورة من أمه راحيل، ثم أخذ الطعام إلى أبيه، وكان مكونا من لحم جدي أعدته راحيل ليعطي طعم الصيد. عندها أكل إسحاق الذي كان شيخا ضعيف البصر وأعطى يعقوب البركة، وحين أتى عيسو بالصيد جاء إلى أبيه بالطعام وطلب إليه أن يباركه، فدهش إسحاق من ذلك وأخبره بأنه بارك يعقوب بدل أن يباركه. وعندها استشاط عيسو غضبا وكان ينوي أن يقتل أخاه، لكن يعقوب هرب لينجو بحياته وأمضى 17 عاما مع خاله لابان في أرض أرام. ويبدو أن هذه العداوة ظلت مستمرة على مدى قرون بعد ذلك، ودليل ذلك أنه حين خرج العبرانيون من مصر كانوا يريدون أن يجتازوا أرض أدوم كي يكون مسارهم مستقيما إلى أرض الموعد، لكن الأدوميين خرجوا بجيشهم ورفضوا أن يسمحوا لهم باجتياز أراضيهم. وكما هو معروف غالبا مستمعي الكرام أن الأدوميين كانوا يسكنون في منطقة جنوب مؤاب، وكانت عاصمتهم هي مدينة البتراء الصخرية، وقد كانت تلك المنطقة في وقت ما في التاريخ أحد أكبر مراكز التجارة في الشرق، وكانت منطقة خلابة منحوتة في الصخر. ومما يعرف عن الأدوميين هو أنهم لم يكونوا شعبا قويا، لكنهم كانوا على اتصال مستمر بالعبرانيين، لكن كان تواصلهم حذرا إذ كانوا على خصومة مستمرة، فكانوا يتحينون الفرص ليهاجموا مملكة يهوذا من الجنوب، لا سيما عندما تتعرض المملكة لهجوم من الشمال. فكان الأدوميون بهذا شوكة دائمة في خاصرة مملكة يهوذا، لأن العبرانيين كانوا مضطرين لأن يقيموا حامية دائمة في الجنوب لحماية أنفسهم من غدر الأدوميين. وحين أتى نبوخذ نصر ودمر البلاد، أتى الأدوميون أيضاً للحصول على ما يستطيعونه من الغنائم، ولابد أنهم كانوا فرحين بسقوط أورشليم ودمارها، لذا أعلن الله العلي دينونته عليهم. ومن المفيد في هذا السياق مستمعي الكرام أن نتذكر أن أحد آخر الأدوميين المذكورين في التاريخ هو هيرودس، وبعد مدة من ذلك الزمن يخبرنا التاريخ أن منطقتهم صارت خراباً. وفي ضوء هذه المعلومات سنرى أن النبوة على جبل سعير أو منطقة أدوم هي نبوة جديرة بالاهتمام. ولنبدأ الآن بما قاله حزقيال النبي عن جبل سعير في الأصحاح 35 والأعداد من الأول إلى الرابع، وجاء فيها: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، جعل وجهك نحو جبل سعير وتنبأ عليه وقل له: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا جبل سعير، وأمد يدي عليك وأجعلك خرابا مقفرا، أجعل مدنك خربة وتكون أنت مقفرا وتعلم أني أنا الرب. من البديهي مستمعي الكرام أن نعرف أنه ليست لدى الله الحكيم مشكلة مع الجبال، وهكذا فالنبوة هنا موجهة إلى الناس ساكني تلك الجبال، وغالبا ما يكونون قد ارتدوا عن الله القدوس وراحوا يعيشون حياة بغيضة لا تمجد الرب. ونتابع هذه النبوة المنطوقة على جبل سعير والأدوميين في الأعداد من 15 من الأصحاح 35، وجاء فيها: لأنه كانت لك بغضة أبدية، ودفعت بني إسرائيل إلى يد السيف في وقت مصيبتهم، وقت إثم النهاية، لذلك حي أنا يقول السيد الرب: إني أهيئك للدم والدم يتبعك، إذ لم تكره الدم فالدم يتبعك. فأجعل جبل سعير خرابا ومقفرا، وأستأصل منه الذاهب والآئب، وأملأ جباله من قتلاه، تلالك وأوديتك وجميع أنهارك يسقطون فيها قتل بالسيف، وأصيرك خربا أبدية، ومدنك لن تعود، فتعلمون أني أنا الرب، لأنك قلت: إن هاتين الأمتين وهاتين الأرضين تكونان لي، فنمتلكهما والرب كان هناك. فلذلك حي أنا يقول السيد الرب: لأفعلن كغضبك وكحسدك اللذين عاملت بهما من بغضتك لهم، وأعرف بنفسي بينهم عندما أحكم عليك، فتعلم أني أنا الرب. قد سمعت كل إهانتك التي تكلمت بها على جبال إسرائيل قائلا: قد خربت، قد أعطيناها مأكلا، قد تعظمتم علي بأفواهكم وكثرتم كلامكم علي. أنا سمعت، هكذا قال السيد الرب: عند فرحي كل الأرض أجعلك مقفرا. إذا نظرنا إلى جغرافيا المكان اليوم للاحظنا بسهولة أن المنطقة غير مأهولة تقريبا، وهي أقرب إلى منطقة مقفرة. ونرى هنا أن السبب وراء ما حل بهم هو أنهم كانوا يفرحون فرحا غامرا حين كان العبرانيون يقعون في مشكلة أو يتعرضون للهجوم. لذلك تقول النبوة إن أرض أدوم سوف تظل بائسة حتى حين تفرح كل الأرض. ونصل الآن إلى آخر عدد في النبوة على جبل سعير، وهو العدد 15 والأخير من الأصحاح 35، ونقرأ فيه: كما فرحت على ميراث بيت إسرائيل لأنه خرب، كذلك أفعل بك، تكون خرابا يا جبل سعير أنت وكل أدوم بأجمعها، فيعلمون أني أنا الرب. وهنا تأكيد أن الرب سيرد عليهم بالمكيال الذي كالوه، حيث إنهم سيتعرضون للخراب مثلما حدث ليهوذا لأنهم فرحوا بخراب أورشليم. وفي الأصحاحات القليلة التالية سوف يتحدث النبي حزقيال بشأن نبوات على الجبال، حيث هناك نبوة على جبال العبرانيين، وسوف نجد فيها مقارنة بينها وبين جبل سعير الذي سيصير خرابا أبديا، حيث تقول النبوات إن جبال العبرانيين ستظل خاربة أيضا لقرون عديدة، لكن الرب سوف يستردها لاحقا. كما سنرى في الأصحاح 37 الكيفية التي يتعامل بها الرب مع إعادة جمع العبرانيين إلى الأرض. كما سنرى في الأصحاحين 38 و39 كلاما عن الغزو الذي سيتعرض له العبرانيون من أكثر من جانب، لكن تلك القوات سوف تتعرض للهزيمة. وهكذا سننتظر مستمعي الكرام في الحلقات المقبلة من برنامجنا قراءات مذهلة في النبوات والتي تحقق بعضها، ويرى بعض الدارسين أن بعضها الآخر سيتحقق في المستقبل.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا درسا يجب أن نتعلمه جميعا لأنه مؤثر في حياتنا، وهو أن الطريقة التي نتعامل بها مع الآخرين تحدد الكيفية التي سيتعاملون بها معنا. والخلاصة هي أن نكون رحماء مع الآخرين كي ننال الرحمة أيضا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشك تأملاته في إحدى النبوات الأخرى عن جبال الأرض والشعوب التي كانت تسكنها.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تدرك أن يسوع المسيح هو الغصن البار الآتي من نسل داود، وأنه مات لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ونصلي أيضا أن تقبل المسيح ليكون راعي حياتك وتسلمه كل قلبك، لأنه الراعي الصالح الأفضل لحياتك. ونصلي أخيرا أن تسعى دوما إلى التمثل بالمسيح رب المجد الجالس عن يمين عرش الآب. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لسواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت لهفاك وانا معاه، خيري في مضمون وكافي كل ايام الحياه.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.